بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل مع الوقفات والهدايات من سورة الفاتحة، وكنا قد وقفنا في آخر لقاء مع قول ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وذكرنا سبب تكرار هذا الاسم العظيم ومعناه وما معنى الرحمة والرحمن إذا اقترنا وإذا افترقا. والآن سنذكر بعض الهدايات والعظات والفوائد والوقفات من هذه الآية كما اعتدنا، وهذا هو الثمرة العظمى من مجالس التدبر والتفسير. ابتداء ذكر الرحمة بعد الحمد لبيان أنه بالحمد تنال الرحمة. قال الحمد لله رب العالمين، ثم قال الرحمن الرحيم، وهذا فيه إشارة إلى أنه من أقصر طرق تحصيل الرحمات هو كثرة الحمد لله سبحانه وتعالى. لذلك أول من حمد الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض من؟ آدم عليه السلام، عندما خلقه الله عطس ثم قال الحمد لله، فقال له الله سبحانه وتعالى يرحمك ربك. لما حمد قال له يرحمك ربك، وعبادة الحمد هي دأب المؤمنين الصالحين. كذلك يؤخذ من هذه الآية الرحمن الرحيم الرحمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن العبد إذا غمرته الرحمات وتنزلت عليه العطايا والمكرمات فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب السعادة في الدنيا والآخرة، وكذلك يفتح له أبواب العطايا والإحسان والمنن والنعم والرزق الواسع. كلما ازدادت رحمات الله سبحانه وتعالى فإن العبد يزداد ويتقلب في نعم الله عز وجل. كذلك على المؤمن مجافاة اليأس والبعد عن القنوط. عندما يقرأ العبد في كل صلاة وفي كل ركعة الرحمن الرحيم فإنه يبتعد عن اليأس وعن القنوط. لماذا؟ لأن الله رحمن رحيم. قال سبحانه، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكل من استقرت في نفسه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدب إليه اليأس ولو مثقال ذرة. كذلك يؤخذ من هذه الآية وهي حافز للعبد على التفاؤل في السراء والضراء، وكذلك على حسن الظن بربه في السعة والضيق. عندما يقرأ العبد الرحمن الرحيم فإنه إذا كان في سعة فإنه يحسن الظن بالله، وإذا مر بضائقة أو محنة كذلك يحسن الظن بالله، لأنه يدعو ويناجي رحمن رحيم. وكذلك في السراء والضراء فإنه يعيش على الفأل والأمل. كذلك قوله الرحمن الرحيم فيهما طمأنينة القلب وراحة النفس وانشراح الصدر والسكينة والتهدئة للنفس. فكثرة الرحمات تكسب العبد الطمأنينة والفضل الكبير والخير العميم والرزق الوافر والبركة الدائمة والسعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. قال سبحانه ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، ثم قال عن هذه الرحمة وذلك هو الفوز العظيم. أعظم الفوز للعبد هو أن يرحمه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يدخل الجنة حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى دار كرامته الجنة سماها بالرحمة. قال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وكذلك سمى الرزق بالرحمة، قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، والمقصود هنا الرزق. وكذلك سمى المطر والغيث بالرحمة، قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي المطر. كذلك من هدايات هذه الآية أن الرحمن الرحيم اسمان يكسبان العبد الثقة بالله، وأن الله لن يخذله ولن يسلمه ولن يطرده إن عاد إليه. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه المعاني وهذه الآيات إذا قرأها العبد فإنها تكسبه الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى، بأنه لن يتخلى عنه ولن يخذله ولن يسلمه ولن يتركه إذا التجأ إليه سبحانه وتعالى. كذلك فيها، أي قوله تعالى الرحمن الرحيم، فيهما حث على التحلي بصفة الرحمة، لأن هذا هو الأثر الذي ينبغي أن يظهر من معرفة العبد لمعنى الرحمن ومعنى الرحيم، لأن كل صفة لابد أن يظهر أثر هذه الصفة على حياة وعلى سلوكيات العبد. فمن أعظم آثار هذه الصفة وهذان الاسمان الرحمن الرحيم أن يتحلى العبد بصفة الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: الرحم شجنة من الرحمن. الرحم أصلها من الرحمن ومشتقة من الرحمن، فمن وصلها وصله ومن قطعها قطعه. كذلك من أعظم الحرمان، كما أنه من أعظم الخذلان أن الإنسان لا يجد له موضعا في الجنة، وعرضها كعرض السماء والأرض، الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فكيف بطولها؟ فإذا كان هذا عرض الجنة ولم يجد المحروم والمخذول موضعا له في الجنة، كذلك من أعظم الحرمان أن تحرم هذه الرحمة وقد وسعت كل الخلائق أجمع. من أعظم الحرمان أن يحرم العبد رحمة الله التي قال عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. كذلك الرحمن الرحيم، ذكر الله سبحانه وتعالى صفتين عندما ذكر الرحمة، قال الرحمن الرحيم، ولكن بعدها لما ذكر التهديد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه فيها معنى التهديد. لما ذكر التهديد هدد عباده بصفة واحدة، بأنه مالك ليوم الدين، ليبين أن رحمته أوسع وأقرب للعباد. ورحمة الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كتب عنده، كتب: إن رحمتي سبقت غضبي، فالرحمة أقرب وأسبق للعباد. كذلك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قدمت الرحمة على الملك، ملك الله ليوم الدين، والله مالك لكل شيء، لأن الرحمة فضل من الله، والجزاء يوم الدين هو عدل من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يجازي العباد بعدله، ولكن يرحم الخلائق بفضله، وفضل الله سابق، لذلك قدمت الرحمة على قوله مالك يوم الدين. بقي أمر مهم جدا، قد يسأل المسلم نفسه سؤالا ويقول: كيف نحقق رحمات الله سبحانه وتعالى، وكيف تستجلب الرحمات، وبما تستجلب الرحمات؟ هذه الرحمات كونها فضل من الله سبحانه وتعالى فإن لها أسبابا ومقدمات وأشياء، إذا فعلها العبد فإنه يحقق هذه الرحمات، وإذا عرفها فإنه ينبغي عليه أن يستكثر منها. فهنالك العديد من الأسباب والمقدمات التي تستجلب الرحمات، سأذكر بعضا منها بعجالة لضيق الوقت. من أعظمها الإحسان في العبادة، الإحسان في العبادة والإحسان إلى خلق الله من أعظم ما تستجلب به الرحمات. وتأملوا قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان. وكذلك مما تستجلب به الرحمات الإيمان والتقوى والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والهجرة في سبيل الله، هذه كلها مما تستجلب بها الرحمات. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كذلك من أعظم ما تستجلب به الرحمات مصاحبة القرآن وحفظ القرآن وكثرة الاستماع للقرآن ومعاهدة القرآن ومدارسة القرآن وحضور مجالس القرآن وتدبر القرآن ومعرفة معاني آيات القرآن والعمل بالقرآن والتأمل بآيات الله الشرعية في القرآن. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه عن استماع القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولعل من الله سبحانه وتعالى متحققة. وكذلك قال عن العمل بالقرآن واتباع القرآن: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لذلك يقول الليث ابن سعد رحمه الله: يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن. أسرع شيء من تحقق الرحمات باستماع القرآن وكثرة استماع القرآن. كذلك مما تستجلب به الرحمات كثرة الاستغفار. قال سبحانه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكذلك بطاعة الله ورسوله، قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وكذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كذلك من موجبات الرحمات رحمة الخلق، قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، كما في البخاري ومسلم. كذلك من أسباب استجلاب الرحمات السماحة واليسر في البيع والشراء، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال: رحم الله رجلا، من به هذه الصفات. وكذلك مما تستجلب به الرحمات من الأعمال صلاة 4 ركعات قبل العصر، قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. كذلك هذه الجلسة وهذا المكوث في المسجد من أسباب استجلاب الرحمات، قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، انتظار الصلاة، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد. ماذا تقول الملائكة؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. تأملوا إلى عظم هذه اللقاءات وهذه المجالس. كذلك عيادة المريض، قال عليه الصلاة والسلام عند مالك وأحمد من حديث جابر: من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. مجرد الزيارة يقول لم يزل يخوض الرحمة، تأملوا إلى عظم هذا الأجر، أجر زيارة المريض. إذا جلس عنده اغتمس فيها، يعني غاص وغرق في هذه الرحمات. كذلك ونختم بها، والأسباب كثيرة، مجالس الذكر ومدارسة سير وأحوال الصالحين، مدارسة ومعرفة وقراءة وحضور جلسات السير للأنبياء والصالحين مما يكون سبباً في تنزل الرحمات. تأملوا قول الله عز وجل في بداية قصة زكريا عليه الصلاة والسلام، قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وكذلك قال ابن عيينة في هذه المناسبة: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. لذلك كلما أكثر العبد من مطالعة سير الصالحين ومعرفة أحوالهم وحضر المجالس التي تتحدث عن خصائصهم ومزاياهم، فإن هذا مما يستجلب به العبد رحمات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته وعظيم فضله أن يمنن علينا برحماته، وأن يتقبل منا ومنكم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.